الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو واحد. الإعداد والتقديم الدكتور إبراهيم السمرائي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الإدارية والإنسانية المستوى الأول جميع الأقسام، مرحبا بكم لمشاهدة سلسلة حلقات نحو واحد. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، في الحلقة السابقة تناولنا الفعل تعريفه وأقسامه وعلامات كل قسم، كما تناولنا مفهوم الحرف، وكنا قد وعدنا باستعراض الإجابة الصحيحة للتدريبات التي أوردناها في الحلقة السابقة. وإليكم الإجابة.
الجواب الأول: الفعل الماضي، وهو ما دل على حدث وقع في الزمن الماضي. ب: الفعل المضارع، وهو ما دل على حدث يقع في الزمن الحاضر أو المستقبل. ج: فعل الأمر، وهو ما دل على حدث يقع في الزمن المستقبل. الجواب الثاني: الجمل هي: واحد، قابلت محمدا. اثنان، قدمت فاطمة من السفر. ثلاثة، نحن نحب الله ورسوله والمؤمنين. أربعة، لم يكتب الدرس. خمسة، اتق الله حيثما كنت. الجواب الثالث: للفعل الماضي علامتان هما ألف تاء الفاعل، باء تاء التأنيث الساكنة. من العلامات المميزة للفعل المضارع: ألف أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة الأربعة أنيت، باء أن يسبق بحرف من هذه الأحرف لم وسين وسوف. العلامة المميزة لفعل الأمر هي دلالته على الطلب من غير واسطة. علامات الأفعال في الأمثلة هي: ألف في الآية الأولى علامتان من علامات الفعل المضارع وهما سوف ولم، باء وفي الآية الثانية علامة من علامات الفعل المضارع وهي تاء المخاطب. جيم وفي الحديث علامة للأمر وهي الدلالة على الطلب. الجواب الرابع: الحرف التركيب على ما دخل، لم لم يلد دخل على الفعل، لم لم يولد دخل على الفعل، لم لم يكن دخل على الفعل، من من أهل دخل على الاسم، في النار دخل على الاسم، هل رأيت دخل على الفعل، هل مرة دخل على الفعل. الأهداف: 1- تحدد مفهوم الإعراب. 2- تعدد أركان الإعراب. 3- تحدد أنواع الإعراب. 4- تبين أقسام الإعراب. 5- تميز بين علامات الإعراب الأصلية والعلامات الفرعية.
عزيزي الدارس، سنتناول في حلقة اليوم الموضوعات الآتية:
مفهوم الإعراب، العلاقة بين الإعراب وأركان الإعراب، أنواع الإعراب، التمييز بين العلامات الأصلية والفرعية في الأسماء والفعل المضارع، العلامات الأصلية المشتركة بين الاسم والفعل المضارع، والعلامات الخاصة بالفعل المضارع.
نبدأ الآن بالفقرة الأولى، وهي بعنوان ظاهرة الإعراب. عزيزي الدارس، تعال نتعرف على مفهوم الإعراب.
يعرف الإعراب بأنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع، فيكون آخر الكلمة مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما حسب ما يقتضيه ذلك العامل. وكذلك يعرف الإعراب بأنه اختلاف حركة آخر الكلمة لفظا أو تقديرا بحسب العوامل الداخلة عليها.
ولتوضيح التعريف، عزيزي الدارس، اقرأ الأمثلة الآتية:
ألف، باء، جاء الطالب، رأيت الطالب، مررت بالطالب، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى.
بعد قراءتك لأمثلة المجموعة ألف، ماذا لاحظت؟ لاحظت بلا شك أن حركة الباء في كلمة الطالب، أي حركة الآخر، قد تغيرت، إذ كانت في المثال الأول ضمة، وكانت في المثال الثاني فتحة، وفي المثال الثالث كسرة. الطالب إذن كلمة تتغير حركة آخرها. عزيزي الدارس، والآن ننتقل إلى موضوع له صلة قوية بموضوعنا هذا، وهو بعنوان الإعراب الظاهر. إذا أعدت النظر في الأمثلة الثلاث السابقة لوجدت أن كلمة الطالب في المثال الأول جاءت فاعلا، والفاعل حكمه الرفع كما تعلم، وعلامة رفعه الضمة، وفي المثال الثاني جاءت مفعولا به للفعل رأيت، وحكم المفعول به هو النصب، ولذلك جاءت علامة نصبها الفتحة كما ترى. وفي المثال الثالث جاءت بعد الباء، وهي حرف جر، ولذلك جاءت مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة. وهكذا تلاحظ أن كلمة الطالب تتغير حركة آخرها وفقا لتغير العوامل الداخلة عليها. عزيزي الدارس، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية، وهي بعنوان الإعراب المقدر. لاحظ الإعراب المقدر عزيزي الدارس، أن كلمة الفتى في أمثلة المجموعة باء في المثال الأول وقعت فاعلا للفعل جاء، والفاعل كما تعلم حكمه الرفع، وعلامة رفعه هنا ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، فالعامل هو الفعل جاء، والضمة المقدرة على الألف هي الأثر الذي جلبه العامل جاء. وقد منع من ظهورها تعذر النطق بها، لأن الضمة لا يمكن النطق بها فوق الألف. وفي المثال الثاني جاءت مفعولا به للفعل رأيت، وحكم المفعول به هو النصب كما تعلم، وعلامة نصبه هنا فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، فالعامل هو الفعل رأى، والفتحة المقدرة على الألف للتعذر أي لتعذر النطق بها هي الأثر الذي جلبه العامل. وفي المثال الثالث جاءت بعد الباء وهي حرف جر، ولذلك جاءت مجرورة، وعلامة جرها كسرة مقدرة على الألف، والذي منع من ظهورها التعذر، فالباء هو العامل والكسرة المقدرة على الألف للتعذر أي لتعذر النطق بها هي الأثر الذي جلبه العامل. والمقصود بالتعذر هو استحالة إظهار الحركة على الألف في جميع الأحوال. نستنتج عزيزي الدارس مما سبق أن علامة الإعراب التي يجلبها العامل إما ظاهرة وإما مقدرة. عزيزي الدارس، مر معنا الإعراب في الأسماء، والآن ننتقل إلى إعراب الفعل المضارع. عزيزي، عرفنا الإعراب بأنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. وقد وضحنا الإعراب في الاسم، والآن سنوضح لك الإعراب في الفعل المضارع. ولذا أريد منك أن تنظر معي في الأمثلة الآتية لترى الإعراب في الفعل المضارع. إذا نظرنا في أمثلة المجموعة ألف نجد أن الفعل يسافر في المثال الأول جاء مرفوعا، والذي عمل فيه الرفع هو تجرده من عاملي النصب والجزم. وفي المثال الثاني جاء منصوبا لدخول أداة النصب أن عليه. وفي المثال الثالث جاء مجزوما لدخول أداة الجزم لم عليه. وهكذا نلاحظ أن كلمة يسافر تتغير حركة آخرها وفقا لموقعها في التركيب والعوامل الداخلة عليها، وهذا التغير ظاهر. وإذا نظرنا في أمثلة المجموعة باء نجد أن الفعل يخشى أعرب بالحركات المقدرة، ففي المثال الأول جاء مرفوعا وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر، وفي المثال الثاني جاء منصوبا بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، وفي المثال الثالث جاء مجزوما بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الألف من آخره. نستنتج مما سبق أن الفعل المضارع الصحيح الآخر يعرب بالحركات الأصلية الظاهرة على آخره، والمعتل يعرب بالحركات المقدرة على آخره. الإعراب المقدر هو ما تعتقده منويا في آخر الفعل يخشى، فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمه، وفي المثال الثاني فتحه، وفي المثال الثالث حذف حرف الإلا الألف. وتلك الحركات المقدرة إعراب، كما أن الحركات الظاهرة في آخر الفعل يسافر إعراب. والآن عزيزي الدارس، تعال معي نتعرف معا على أركان الإعراب في اللغة العربية.
أركان الإعراب: 1. العامل. 2. المعمول. 3. الموقع. 4. العلامة.
والآن لنتعرف على كل ركن من الأركان السابقة. العامل أي الكلمة التي جلبت العمل، وذلك عبر تأثيرها في الكلمة الثانية. وهذا العامل يكون لفظا ظاهرا كالفعل الذي يرفع الفاعل، والفعل الذي ينصب المفعول، وكالحرف الذي قد ينصب الاسم أو قد يجره أو قد يرفعه أو قد يجزمه، وكالاسم الذي يعمل عمل الفعل. المصدر: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة. وقد يكون غير ظاهر بل يكون معنويا، فعندما نقول خالد مجتهد فخالد مبتدأ مرفوع، فما الذي رفعه؟ يقول النحاة إنه مرفوع بالابتداء كما ترى، وهو عامل معنوي غير لفظي. المعمول أي الكلمة التي تلقت تأثير العامل، والتي تقع في آخرها علامة الإعراب، وهذا الآخر قد يكون صالحا لظهور العلامة أو الأثر الذي يحدثه العامل في الكلمة المعربة، كجاء صالح ورأيت صالحا ومررت بصالح، حيث ظهرت الضمة والفتحة والكسرة على آخر صالح نتيجة تغير العوامل. وقد يكون غير صالح لظهور العلامة أو الأثر الذي يحدثه العامل في هذه الكلمة، وعدم الظهور قد يكون للتعذر ككلمة الفتى، وقد يكون للثقل كما في كلمة القاضي. الموقع وهو الذي يحدد معنى الكلمة، أي وظيفتها في الجملة، مثل الفاعلية والمفعولية والظرفية والابتداء إلى آخره. العلامة أو الأثر الظاهر أو المقدر الذي يجلبه العامل في آخر الكلمة المعربة، وترمز هذه العلامة إلى موقع كل كلمة في الجملة العربية. عزيزي الدارس، والآن ننتقل إلى علامات الإعراب.
علامات الإعراب: 1. الرفع، مثل صالح يقوم. 2. النصب، مثل إن صالحا لن يقوم. ثلاثة الجر، مثل مررت بصالح، سلمت على صالح. أربعة الجزم، مثل لم يقم صالح. لا تضرب الكرة.
عزيزي الدارس، بعد أن تعرفنا على أركان الإعراب، تعال معي كي نتعرف على أنواع الإعراب. عزيزي، اقرأ الأمثلة التي أمامك. ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن كلمة صالح في المثال الأول في المجموعة ألف جاءت مبتدأ مرفوعا بضمة ظاهرة، وكلمة يقوم جاءت فعلا مضارعا مرفوعا لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة أيضا. وإذا نظرت في المثال الثاني تلاحظ أن كلمة صالحا قد جاءت منصوبة لأنها اسم إنه، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة، وأن كلمة يقوم وهي فعل مضارع قد جاءت منصوبة بلن، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. عزيزي الدارس، ماذا نستنتج من أمثلة المجموعة ألف؟ نستنتج الآتي:
واحد، إن الرفع والنصب من أنواع الإعراب في اللغة العربية. اثنان، إن الرفع يكون في الأسماء كما أنه يكون في الفعل المضارع، فهو إذن علامة مشتركة بين الأسماء والفعل المضارع. ثلاثة، إن النصب يكون في الأسماء كما أنه يكون في الفعل المضارع، فهو إذن علامة مشتركة بين الأسماء والفعل المضارع.
وإذا نظرت في أمثلة المجموعة باء تلاحظ أن حرف الجر قد دخل على الاسم وعمل فيه الجر ولم يدخل على الفعل، فكلمة صالح في المثال الأول مجرورة بالباء، وفي المثال الثاني مجرورة بعلى، وعلامة الجر في المثالين الكسرة الظاهرة. وإذا نظرت في أمثلة المجموعة جيم تلاحظ أن الفعل يقم في المثال الأول مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وأن الفعل تضرب في المثال الثاني مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. نستنتج مما سبق أن أمثلة المجموعة ألف وباء وجيم:
واحد، إن أنواع علامات الإعراب في اللغة العربية أربعة، هي الرفع والنصب والجر والجزم. اثنان، أنواع الإعراب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ألف، قسم تشترك فيه الأسماء والفعل المضارع وهو الرفع والنصب، باء، قسم تختص به الأسماء وهو الجر، جيم، قسم يختص به الفعل المضارع وهو الجزم.
والآن عزيزي الدارس ننتقل إلى الفقرة الآتية، وهي بعنوان علامات الإعراب الأصلية. سبق أن ذكرنا أن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة المعربة، والآن لنقرأ الأمثلة الآتية:
ألف باء. واحد، جاء الطالب من الجامعة. اثنان، رأيت الطالب في الجامعة. ثلاثة، سلمت على الطالب في القاعة. باء. واحد، الطالب يكتب الدرس. اثنان، الطالب لن يكتب الدرس. ثلاثة، الطالب لم يكتب الدرس.
عزيزي، بعد قراءتك لأمثلة المجموعة ألف ماذا لاحظت؟ لاحظت بلا شك أن كلمة الطالب قد تغير آخرها حسب العوامل الداخلة عليها. ففي المثال الأول جاء الطالب من الجامعة، جاءت كلمة الطالب فاعلا للفعل جاء، والفاعل مرفوع وعلامة رفعه هنا الضمة الظاهرة على آخره. وفي المثال الثاني رأيت الطالب في الجامعة، جاءت كلمة طالب مفعولا به منصوبا والذي عمل فيه النصب الفعل رأيت، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وفي المثال الثالث سلمت على الطالب في القاعة، جاءت كلمة الطالب اسما مجرورا والذي عمل فيه الجر هو حرف الجر على، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أما عند قراءتك لأمثلة المجموعة باء لا شك أنك لاحظت أن كلمة يكتب قد تغير آخرها حسب العوامل. ففي المثال الأول الطالب يكتب الدرس، جاءت كلمة يكتب مرفوعة لتجردها من عوامل النصب والجزم، وعلامة رفعها الضمة الظاهرة. وفي المثال الثاني الطالب لن يكتب الدرس، الطالب لن يكتب الدرس، جاءت كلمة يكتب منصوبة لدخول أداة النصب لن عليها، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. وفي المثال الثالث الطالب لم يكتب الدرس، جاءت كلمة يكتب في المثال الثالث مجزومة لدخول أداة الجزم لم عليها، وعلامة جزمها السكون. عزيزي الدارس، ماذا تستنتج مما سبق؟
واحد، إن الكلمة المعربة إما أن تكون ألف اسما متمكنا أي معربا، باء فعلا مضارعا غير متصل بنون التوكيد أو نون النسوة. اثنان، إن الاسم المعرب يتغير آخره حسب العوامل الداخلة عليه بالرفع أو النصب أو الجر. ثلاثة، إن الفعل المعرب يتغير آخره حسب العوامل بالرفع أو النصب أو الجزم. أربعة، إن للإعراب حالات أربعة ولكل منها علامة خاصة تدل عليها، وهي ألف الرفع مشترك بين الأسماء والفعل المضارع الطالب ويكتب وعلامته الضمة، باء النصب مشترك بين الأسماء والفعل المضارع الطالبة ولن يكتب وعلامته الفتحة، جيم الجر وهو خاص بالأسماء على الطالب وعلامته الكسرة، دال الجزم وهو خاص بالفعل المضارع لم يكتب وعلامته السكون. إن هذه العلامات الأربع هي علامات الإعراب الأصلية وتسمى حركات الإعراب.
عزيزي الدارس، ماذا تستنتج مما سبق؟ عزيزي الدارس، مر بنا قبل قليل علامات الإعراب الأصلية في الأسماء والفعل المضارع، وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. ولنتعرف على علامات الإعراب الفرعية، تعال معي لنقرأ آيات المجموعة الأولى. ألف
واحد، قال تعالى: خلق الله السماوات. اثنان، قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل.
لعلك لاحظت أن كلمة السماوات في المثال الأول قد جاءت مفعولا به منصوبا، ولكن ما علامة نصبه؟ هل هي الفتحة؟ لا، علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. وإذا نظرت إلى كلمة إسرائيل في المثال الثاني وجدتها قد جاءت مضافا إليها، ولكن ما علامة جرها؟ هل هي الكسرة؟ لا، علامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنها اسم ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. والآن لنقرأ الآيات في المجموعة باء.
واحد، قال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. اثنان، قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ثلاثة، قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أربعة، قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. خمسة، قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ستة، قال تعالى: أن كان ذا مال وبنين. سبعة، قال تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب.
عزيزي، بعد أن قرأنا الآيات في المجموعة باء، ماذا وجدنا؟ وجدنا بلا شك أن كلمة رجلان في المثال الأول قد جاءت فاعلا مرفوعا، ولكن ما علامة رفعها؟ هل هي الضمة؟ لا، علامة رفعها الألف نيابة عن الضمة، لأنها مثنى. وأيضا ستجد الكلمات عينين وشفتين والنجدين في المثال الثاني قد جاءت مفعولا به منصوبا، ولكن ما علامة نصبها؟ هل هي الفتحة؟ لا، علامة نصبها الياء نيابة عن الفتحة، لأنها مثنى. وإذا نظرنا إلى كلمة القريتين في المثال الثالث لوجدناها جاءت اسما مجرورا بحرف الجر من، ولكن ما علامة جرها؟ هل هي الكسرة؟ لا، إنها الياء نيابة عن الكسرة، لأنها مثنى. وإذا نظرنا إلى كلمة المؤمنون الأولى في المثال الرابع لوجدناها قد جاءت فاعلا مرفوعا، ولكن ما علامة رفعها؟ هل هي الضمة؟ لا، إنها الواو نيابة عن الضمة، لأنها جمع مذكر سالم. وإذا نظرنا كذلك إلى كلمة الكافرين في المثال الرابع لوجدناها قد جاءت مفعولا به منصوبا، ولكن ما علامة نصبها؟ هل هي الفتحة؟ لا، إنها الياء نيابة عن الفتحة لأنها جمع مذكر سالم. وإذا نظرنا أيضا إلى كلمة المؤمنين الثانية في المثال الرابع لوجدناها قد جاءت مضافا إليها مجرورة، ولكن ما علامة جرها؟ هل هي الكسرة؟ لا، إنها الياء نيابة عن الكسرة لأنها جمع مذكر سالم. وإذا نظرنا إلى كلمة لذو مغفرة في المثال الخامس لوجدناها قد جاءت خبرا لأنه مرفوعة، ولكن ما علامة رفعها؟ هل هي الضمة؟ لا، إنها الواو نيابة عن الضمة لأنها من الأسماء الخمسة. وإذا نظرنا إلى كلمة ذا مال في المثال السادس لوجدناها قد جاءت خبرا لكان منصوبة، ولكن ما علامة نصبها؟ هل هي الفتحة؟ لا، إنها الألف نيابة عن الفتحة لأنها من الأسماء الخمسة. وإذا نظرنا إلى كلمة ذي ثلاث في المثال السابع لوجدناها قد جاءت صفة لظل مجرورة، ولكن ما علامة جرها؟ هل هي الكسرة؟ لا، إنها الياء نيابة عن الكسرة لأنها من الأسماء الخمسة. والآن لنقرأ الآيات في المجموعة جيم.
واحد، قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان. اثنان، قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. ثلاثة، قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون.
عزيزي الدارس، بعد أن قرأنا الآيات في المجموعة جيم ماذا وجدنا؟ وجدنا أن كلمة يسجدان في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، كلمة يسجدان جاءت فعلا مضارعا مرفوعا لتجردها من النواصب والجوازم، ولكن ما علامة رفعها؟ هل هي الضمة؟ لا، إنها ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنها من الأفعال الخمسة. وإذا نظرنا إلى كلمتي تستطيع وتعدل في قوله تعالى ولن تستطيع أن تعدل بين النساء لوجدناهما قد جاءتا منصوبتين، ولكن ما علامة نصبهما؟ هل هي الفتحة؟ لا، إنها حذف النون نيابة عن الفتحة لأنهما من الأفعال الخمسة. وإذا نظرنا إلى كلمتي ولا تهنوا ولا تحزنوا في قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون لوجدناهما قد جاءتا مجزومتين، ولكن ما علامة جزمهما؟ هل هي السكون؟ لا، إنها حذف النون نيابة عن السكون لأنهما من الأفعال الخمسة. والآن عزيز الدارس ننتقل بك لنقرأ الأمثلة في المجموعة دال.
واحد، زيد لم يرمي الكتابة. اثنان، سعد لم يخش إلا الله. ثلاثة، الجيش لم يغزو سوى العدو.
إذا نظرنا في أمثلة المجموعة دال لوجدناها مجزومة، ولكن ما علامة جزمها؟ هل هي السكون؟ لا، إنها حذف حرف العلة الألف والواو والياء نيابة عن السكون. عزيزي الدارس، مما سبق نستنتج الآتي: أمثلة المجموعات ألف وباء وجيم ودال، إن الكلمات المعربة في أمثلة المجموعة ألف وباء وجيم ودال قد جاءت معربة وتغير آخرها حسب العوامل الداخلة عليها، ولكن هذا التغيير هذه المرة لم يكن على الأصل بحركات الإعراب الأصلية الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وإنما كان إما
بنيابة حركة عن حركة كما في أمثلة المجموعة ألف، فقد نابت الكسرة عن الفتحة في كلمة السماوات لأنها جمع مؤنث سالم، ونابت الفتحة عن الكسرة في كلمة إسرائيل لأنها ممنوعة من الصرف، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه. باء بنيابة حرف عن حركة كما في أمثلة المجموعة باء وجيم، وذلك في واحد المثنى وما ألحق به، في حال الرفع يرفع بالألف نيابة عن الضمة كما في كلمة رجلان، وفي حال النصب والجر يكون بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة كما في عينين وشفتين والنجدين في حالة النصب، وكما في كلمة القريتين في حالة الجر. اثنان جمع المذكر السالم وما ألحق به، في حال الرفع يرفع بالواو نيابة عن الضمة كما في كلمة المؤمنون، في حال النصب والجر يكون بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة كما في كلمة الكافرين حيث نصبت بالياء نيابة عن الفتحة، وكما في كلمة المؤمنين حيث جرت بالياء نيابة عن الكسرة. ثلاثة الأسماء الخمسة، في حال الرفع ترفع بالواو نيابة عن الضمة كما في كلمة لذو مغفرة، في حال النصب تنصب بالألف نيابة عن الفتحة كما في كلمة ذا مال، في حال الجر تجر بالياء نيابة عن الكسرة كما في كلمة ذي ثلاث. أربعة الأفعال الخمسة، في حال الرفع ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة كما في كلمة يسجدان، في حال النصب والجزم تكون بحذف النون نيابة عن الفتحة والسكون كما في كلمتي تستطيع وتعدل في حال النصب، وكلمتي ولا تهنوا ولا تحزنوا في حال الجزم. جيم بنيابة حذف حرف، وذلك في الفعل المضارع المعتل الآخر المسبوق بجازم، تكون علامة جزمه حذف حرف العلة نيابة عن السكون كما في أمثلة المجموعة دال.
بهذا نكون عزيز الدارس قد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من فقرات حلقة اليوم، وبعد مراجعتك لما جاء فيها عليك أن تقوم بحل التدريبات التي سنعرضها عليك.
السؤال الأول: في أي المعربات الآتية يقع الإعراب ظاهرا وفي أيها يقع مقدرا؟ واحد إن الورد جميل، اثنان إن مصطفى مجتهد، ثلاثة لن أخشى إلا الله، أربعة لن أسكت عن الحق. السؤال الثاني: عين العوامل في الأمثلة الآتية: 1- جاء صالح. 2- صالح مسافر. 3- مررت بصالح. 4- قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. السؤال الثالث: مثل لما يأتي. 1- إعراب تشترك فيه الأسماء والفعل المضارع. 2- إعراب مختص بالأسماء. 3- إعراب مختص بالفعل المضارع.
عزيز الدارس، ما تم عرضه وشرحه في حلقة اليوم هو مفهوم الإعراب، العلاقة بين الإعراب وأركان الإعراب، أنواع الإعراب، التمييز بين العلامات الأصلية والفرعية في الأسماء والفعل المضارع، العلامات الأصلية المشتركة بين الاسم والفعل المضارع، والعلامات الخاصة بالفعل المضارع. وفي آخر الحلقة عرضنا مجموعة من التدريبات حول ما تم شرحه. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. نأمل أن تكون قد استفدت مما تم عرضه وشرحه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة، والتي سنتناول فيها الأسماء المعربة، وهي وثيقة الصلة بما جاء في هذه الحلقة. عليك التحضير لها. وإلى أن نلتقي، نأمل منك أن تتواصل معنا على العناوين التي تظهر أسفل الشاشة. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحو 1. الإعداد والتقديم: الدكتور إبراهيم السمرائي. الهندسة الصوتية: المهندس محمد العلي. الإشراف: الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج: رياض المحيّة.